بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، وعد المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم آمين. وأود أن أقول لكم وحشتونا، اتوحشناكم بالزاف على رأي أهل المغرب، هلبة على رأي أهل ليبيا. وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأله جل جلاله أن يجمعني بكم بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. وعود لما بدأناه من قبل، فما زلنا بين يدي هذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء الرابع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أمارتها. هذا الحديث بينا منزلته، وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، لأنها جملت ما يحويه القرآن كاملا، وجاءت بقية سور القرآن لتفصل ما أجملته الفاتحة. فكذلك السنة يعد حديث جبريل عليه السلام المذكور أما للسنة، لأنه تكلم عن مراتب الدين الثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. ثم جاءت بقية السنة من أقوال أو أفعال أو تقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل. بينا منزلة هذا الحديث، ثم شرعنا في الشرح، فترجمنا لراوي الحديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترجمة مختصرة، ثم ذكرنا مواضع هذا الحديث في كتب أهل السنة، ثم ذكرنا مفردات الحديث، ثم شرعنا في استخراج الفوائد من هذا الحديث، ووقفنا في اللقاء الذي مضى مع أولى الفوائد، والتي كانت بعنوان أن من هدي النبي عليه الصلاة والتسليم أنه كان يجالس أصحابه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تواضع النبي وحسن خلق النبي عليه الصلاة والتسليم، كيف لا، وقد قال الله تعالى عن نبيه الأمين عليه الصلاة والتسليم: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هذه الفائدة تطرقنا سويا إلى أحوالنا في بيوتنا مع زوجاتنا مع أولادنا، وركزنا على قضية الحوار بين الأزواج، الحوار بين الأباء والأبناء في مقام التربية. كان هذا تلخيص لما سبق بيانه في اللقاءات الماضية. في هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نقف مع الفائدة الثانية من هذا الحديث المبارك. هذه الفائدة فحواها أن الخلطة بالناس أفضل من العزلة، ما لم يخش الإنسان على دينه فإن خشي على دينه فالعزلة أفضل. مرة ثانية، أن الخلطة مع الناس أفضل من العزلة، ما لم يخش الإنسان على دينه فإن خشي على دينه فالعزلة أفضل. وهذه فائدة من الأهمية بمكان، لأنها ترسخ لأصحاب المنهج. فصاحب المنهج صاحب هم، صاحب رسالة، صاحب دعوة. قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا سبيل النبي الأمين ومن تبعه إلى يوم الدين: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن سبيل النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم الدعوة إلى الله رب العالمين، وسبيل من تبع النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم الدعوة إلى الله رب العالمين. إذن أنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أصحاب هم، أصحاب هم. الهم هو هم الدعوة، هم المنهج، هم الرسالة. ولا شك أن من تحمل هذا العبء يجد أمامه الكثير والكثير من العقبات، فيحتاج إلى صبر جميل، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إيه معنى حفت الجنة بالمكاره؟ الطريق إلى الجنة ليست سهلة، ليست هينة، بل تحتاج إلى همم الرجال، لأن على الطريق ستجد الكثير من العقبات والكثير من الآفات، فأنت في حاجة ماسة إلى التحصن بالمنهج، كتاب الله، سنة رسول الله، إجماع أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذا كما تعلمون أن هناك واجبات أربعة تجب على كل مسلم ومسلمة. الواجب الأول واجب الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. هذا أول واجب يجب على كل مسلم ومسلمة، الإيمان. الإيمان أن تعرف ربك، تعرف ربك بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل جلاله، تعرف نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، تعرف قدره، تعرف منزلته، تعرف هديه، تتبع طريقته، تعرف إسلامك معرفة صحيحة، وأنه الدين الذي ارتضاه الله جل جلاله للبشرية دينا، وأن الله تعالى ناصره وناصر من ينصره. إذن هذا أول واجب يجب على كل مسلم ومسلمة، واجب الإيمان. الواجب الثاني هو واجب العمل الصالح، واجب العمل الصالح. إذا عرفت ربك وعرفت نبيك صلى الله عليه وسلم وعرفت إسلامك، لابد من العمل بالمنهج. فيأتي الواجب الثاني وهو العمل الصالح. العمل الصالح له ضوابط، من ضوابط العمل الصالح الإخلاص لله رب العالمين في أقوالك وأفعالك ومعاملاتك وجميع أحوالك، لابد أن تبتغي بذلك كله وجه الله رب العالمين. الضابط الثاني المتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المتابعة أي أن تتحرى السنة في قولك، في سمتك، في عملك، في معاملتك، في سلوكك، في أخلاقك، تتحرى سنة نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله إخلاص، محمد رسول الله متابعة. فأنت عندما تقول لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، إذن لابد أن تكون عبادتك كلها لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده الإخلاص. الضابط الثاني المتابعة في قولك محمد رسول الله. رسول أرسله الله عز وجل، أرسله برسالة ومنهج، فلابد من الاتباع، لأن كل السبل إلى الله عز وجل مسدودة إلا سبيل محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هذه السبيل الموصلة، سبيل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلابد أن تتحرى الدقة في قولك، في عملك، في سمتك، في هديك، في طريقتك، أن تكون على السنة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك لما تقرأ القرآن تجد عجبا، القرآن يقول في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا أبدا، قال أيكم أحسن عملا. لأن حسن العمل أي صلاحه لابد أن يكون فيه الإخلاص والمتابعة حتى وإن قل، لأن ابن مسعود يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذن الواجب الثاني هو العمل الصالح، عمل فيه الإخلاص لله رب العالمين، عمل فيه المتابعة لهدي النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذين الواجبين الأوليين، الإيمان والعمل الصالح، حضرتك حققت الصلاح. إن فارق بين الصالح والمصلح. الصالح هو ذلكم الرجل الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، فبدأ يطبق المنهج فيصدق الخبر وينفذ الأمر ويجتنب النهي، أمره الله بطاعته فهو من زمرة الطائعين، نهاه عن معصيته فهو بعيد كل البعد عن المخالفات والتقصير. هذا الصالح صلاحه مع ربه بالعبودية ومع نبيه بالاتباع، صلاحه مع نفسه بإعطائها الحق المنوط بالنفس حتى تتمكن من تحقيق العبودية لله رب العالمين، صلاحه مع الغير بحسن المعاملة، لا يكذب، لا يخون، لا يغش، لا لا لا، يصدق مع الناس، يحسن معاملة الناس، لا يؤذي الجيران، يكرم الضيف، هذا هو الإنسان الصالح. صلاحه قاصر على نفسه، عابد لله طائع. المصلح أعلى منزلة، إضافة لما سبق، قام بواجب إصلاح الغير فنفعه يتعدى للغير، وهذا هو الواجب الثالث الذي يجب على المسلم والمسلمة، الدعوة إلى الله تعالى، أي تكميل الغير. كما حققت أنت الكمال لنفسك بمعرفتك لربك ومعرفتك لنبيك ومعرفتك لدينك وعملك بهذا، لابد أن تساهم في إكمال الغير بتوصيل الخير للغير، الدعوة إلى الله رب العالمين وفق منهاج الأنبياء، فتبدأ تبلغ عن ربك وعن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا المنهاج القويم. وهذا هو الواجب الثالث، الدعوة. وبهذا الواجب دخلت في زمرة المصلحين، واعلم أن النجاة للمصلحين وقد يهلك الصالحون. الله أكبر، الصالح ممكن يهلك، نعم، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، لما تنتشر الفتن ويكثر القتل والهرج قد يهلك الصالح، نعم، ويبعثون على نياتهم، لكن النجاة لمن؟ للمصلحين. فالله تعالى ينجي المصلح وقد يهلك الصالح لأنه لم يقم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قضية مهمة قوي، يبقى لابد للمسلم أن يقوم بها، وهي الواجب الثالث، واجب الدعوة إلى الله تعالى بعلم بفقه، لأن الآمر الناهية لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عادلا، لابد أن يكون رفيقا. لا شك أن من يقوم بواجب الإصلاح يجد العقبات، يتعب. انظر إلى جميع الأنبياء والرسل في طريق الإصلاح، كم عانى الأنبياء وكم عانى الرسل. ولنأخذ مثلا خاتمهم صلى الله عليه وسلم، قبل الدعوة وقبل الرسالة كان يلقب بالصادق الأمين، أليس كذلك؟ بلى. لمجرد الرسالة الذين قالوا عنه الصادق الأمين هم الذين قالوا إن محمدا ساحر، إن محمدا كاهن، إن محمدا مجنون، إن محمدا شاعر. ما تصلوا عليه، عليه الصلاة والسلام. النبي لم يلتفت، لأن الالتفات يؤدي إلى عدم المضي في الطريق. لذا أقول لصاحب المنهج امضي ولا تلتفت. النبي ظل على دعوته، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويواجه هذا العنت بقوله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فإنهم لا يعلمون. فلا تتوقف في طريق الإصلاح أمام إساءة المسيئين، هذا خطأ جسيم في المنهج. لا تتوقف، أنت تنصح وتذكر، أنت تأمر بالمعروف، أنت تنهى عن المنكر وتصبر. له الواجب الرابع، مادام هتدعو يبقى لابد أن تبتلى بالسفهاء، تبتلى بمن يطعن، يطعنون في عرضك، يطعنون في منهجك، يطعنون في قولك، يطعنون في كل شيء يتعلق بك داعية. هكذا كان أهل الكفر والعناد مع الأنبياء والرسل، وهذه سنة ماضية إلى قيام الساعة، الصراع بين حق وباطل. فعلى أهل الحق أن يتحصنوا بالمنهج. أقول لك امضي ولا تلتفت، اصبر. هذه الواجبات الأربع مذكورة في سورة العصر، وكلكم يحفظها. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أدي أول واجب الإيمان، وعملوا الصالحات، أدي الواجب الثاني نعم العمل الصالح، وتواصوا بالحق الدعوة، وتواصوا بالصبر. هتدعو هتتعب، تتعب قوي، يبقى لازم تصبر، تصبر قوي قوي قوي. لازم اللي يسلك هذا الطريق يكون مؤهلا له، لان في عقبات كثيره جدا. والدعوه مش في المسجد فقط، انت كرجل في بيتك داع لزوجتك وولدك هتجد تعب قوي، تيجي تذكرها بالله تتلوي، صح؟ تعمل لك مشكلة، وممكن تقول لك ما تنصح نفسك، هو أنت أصلا مطبق حاجة؟ ده أنت ما هتسأل. اصبر، ما تتعجلش، ما تغضبش لنفسك. أنت بتغضب للنفس ليه؟ مش أنت بتدعو من أجل الله؟ لا تغضب للنفس. هتقول لك كثير نعم، الله الله يبارك لك، جزاك الله خير، نعم أنا مقصر، لكن مش معنى التقصير ألا أذكر. رضي الله عن الحسن البصري لما أحد العباد ترك الدعوة بحجة أنه ليس أهلا وأنه مقصر كحالي وحالك، إلا ما رحم رب وعصى. فسئل الحسن في ذلك قال ويحه، هذا من نزغ الشيطان، ومن منا أهل لذلك؟ لو كل قال هذا لضاع الدين. فتقصيرك لا يمنعك من تذكير الناس بالخير ودعوة الناس للخير. كلنا ذلك الرجل المقصر التعبان، لكن أنا صاحب هم وصاحب رسالة، فلابد أن أقوم بها ولابد أن أصبر. تروح للزوجة ومن صلي الفجر سوا، تعمل لك مشكلة، صح؟ ما تغضبش، اصبر، وأمر أهلك بالصلاة، ها، واصطبر عليه. ما دفع الخلطة بالناس مع الصبر على الأذى، اصبر على الزوجة، هتغضب المرة دي، بعد كده شوية، بعد كده تلاقيك انت صبور وزي العسل كده ومؤدب وحلو كده وبسام وبشوش، هتقوم في المرة الثالثة إن شاء الله وتصلي معك. إنما حضرتك قعدت تتعفرط لي وتزعق لي وتغضب لي وتقول لك ما أنت بتعمل، وتروح غضبان لنفسك، ما مش غضب لله، مش غضب لله. ذكرت لكم قصة في مقام الدعوة، أذكر أن أحدهم في مصر عندنا، هذا قديما قبل أن نأتي إلى هذه البلاد، أخ الله يبارك فيه بدأ الالتزام، أو أقول الاستقامة اللفظ الشرعي، استقام على أمر الله عز وجل، بدأ يصلي ما شاء الله، بدأ يتزيب زي السنة، جميل قوي، بدأ يلتحي، جميل قوي. يطلع مثلا الميكروباص، طبعا عارفين الميكروباص عندنا في مصر تيك على طول، شغال حبة فوق وحبة تحت وشغلانة يعني، ورقصني يا جدع وحيصة كده. فالأخ يغضب، هو ملتحي، فيقول للسائق اطفي يا عم الاغاني دي، يروح طرده من العربيه ويشتم ويعمل له مشاكل. فالاخ جاي يشتكي مره، يقول يا شيخنا انا تعبت كل اللي بحاول اغير وان كان المنكر اتبهدل. قلت له طيب انت عندما تغير هل تبتغي وجه ربك؟ هو ده السؤال، في اخلاص في الدعوه ولا عشان نفسك؟ ودي قضيه خطيره قوي. احيانا انا بدعو عشان نفسي، انا ازاي انا راجل على كده واسمع اغاني مثلا، او الناس يقولوا عليا ايه، قاعد كده وساكت والغناء شغال، فهمني دي، خلي بالك قصدي مداخل خطيره قوي على النفس. اذا هو لم يتحرك الا من اجل دي، الناس هيقولوا عليا ايه. بس قلت له اولا في قضيه الدعوه لا بد ان تتقي وجه ربك وتصدق. قلت له تعالى كده معايا في مره نحاول، من باب التعليم والتربية، دايما كنت معود الإخوة اللي بيتبعونا في الدروس وكذا على المناهج التربوية العملية يعني، حتى الإخوة اللي يأتون معي دايما عقب كل محاضرة بنسأل، عقب كل خطبة بسألهم استفدت النهاردة من الخطبة كذا كذا كذا، ممكن أعلق على حاجة، ممكن أنا أستفيد أمر معين غايب عني وهكذا. فدايما الجانب التربوي مهم قوي في مقام الدعوة. فقلت له تعالى معي نركب الميكروباص، والله يا اخو هكذا. وكما تعلمون انا متعود دايما في جيبي على طول ازازه العطر اهي، خد يا عبد العزيز عطرهم يا عبد العزيز، بس ما تخلصهاش. فتعمدت ان اجلس معه في المقعد الامامي جنب السائق على طول. طبعا هذه الميكروباص دي مش عارف، ممكن اهل المغرب ما يعرفوهاش يعني ايه ميكروباص، يعني هي عربية كده 14 راكب، نص أوتوبيس. بتسموها إيه في ألمانيا أبو كريم؟ لا ده في ألمانيا اسمها إيه هنا الميكروباص دي؟ مينيبوس. بيبقى مثلا أجرة كده بيطلع من مكان لمكان يعبي 14 واحد، ويفضل برد قريفنا لغاية ما يعبي 14، ما يطلعش لما يعبي ممكن يقعد ساعتين مش مشكلة، المهم لازم يعبيه. المهم رحنا المقعد الامامي ده بيقعد فيه واحد فقط، هم بيقعدوا اثنين غصب عنك، ده مكان اثنين اقعد على رجلي بعض بس اثنين، ده اثنين حاضر. فصعدت انا هو الميكروباص، جلسنا فين؟ في المقعد الاول. الميكروباص لسه فاضي بيحمل الولد، الولد قاعد جنبنا كده على ما يحمل العربيه. اول حاجه انا عملتها والله يا اخوه طلعت ازازه العطر كده ورحت معطره. جميلة يا عم الشيخ الله يبارك لك. قلت له هي لك والله هكذا. ايه؟ قلت له هدية. شكرا عم الشيخ، شكرا الله يبارك لك عم الشيخ، وعمال يدعي جزاكم الله خير. بدأت العربية تملى خلاص كده، اتمالت الحمد لله. هيبدأ يطلع، كان في جيبي شوكولاتاية بونبونية ملبسة، بنقعها ملبسة، رحت نطلع اديت الأخ معايا واحدة وأنا واحدة وطيته ايه ملبسة. شكرا عم الشيخ الله يبارك لك، وقاعد مبسوط قوي الولد، كلام جميل قوي. خلاص هيبدا يشتغل ويطلع، انا في ايدي المصحف بتاعي، رحت فاتح المصحف كده وانا ما بتكلمش خالص والله هكذا. الولد اول ما بدا يطلع جايب شريط كاسيت التسجيل بتاعه فوق كده، فهو بيجي حتى انا ابتسمت ونظرت له قال لي والله قران يا عم الشيخ. هشغل لك قران يا عم الشيخ. الاخ جنبي عمال يضحك، قلت له هكذا ندعو الى الله عز وجل، ابتغي وجه ربك واصدق، واتبع منهاج الانبياء في الرفق في الرحمه. قال لي عندك حق ولا يا شيخ؟ انا ساعه كنت بغضب وعلي صوتي، وفعلا ما كانتش لله كانت للنفس. يا اخوه من لم يخلص في قوله أو عمله عامله الله بنقيض قصده. يبقى لابد لنا من إخلاص وصدق مع الله عز وجل. هتدعو مش معنى كده كله هيمشي معك كده، هتجد واحد يقرفك. يعني أذكر مرة ثانية، أنا كان عندي محاضرة في محافظة اسمها الغربية طنطا، يعرفها أهل مصر. شوف كده عبد العزيز عشان الكاميرا تهزل. فكان عندي محاضرة فين؟ في طنطا في الغربية، مدينة اسمها كتامة. فبركب من مكان عند ناس من المظلات وتركب حتة اسمها عبود، وبعد كده تاخد من عبود الميكروباص برضه أو البيجودة تروح طنطا. أول لما روحت على البيجو اللي عليه الدور، قال لي يا عم الشيخ ده السائق، أنا بشغل أغاني وبشرب دخان. والله هكذا. ابتسمت وقلت له أنا لن أركب معك، سلام عليكم. ماشي من سكت، خلاص مش هركب معك، أنا مش هقدر أقعد ساعتين في الطريق والدخان جنبي مني، ومش هقدر أسمع أغاني واضيع خالص. الراجل لو عارف ان انا شيخ، شكل شيخ يا عم الشيخ، من اول كده انا بشرب دخان وبشغل اغاني. قلت له خلاص وانا مش هركب معك، انتظر اللي بعدك ان شاء الله. وهكذا طبعا الحمد لله اللي كان السر اللي بعده كان سامع الحوار، قال لي انتظر يا عم الشيخ تركب معايا انا. قلت له جزاكم الله خير، ورحت راكب مع الاخ وراح مشغل برضو ايه القران. يعني ممكن تجد عقبه، اصبر لان انت في مقام دعوه، في مقام ايش؟ دعوه. وده نقول الخلطه بالناس افضل مع الصبر على الاذى ان كنت صاحب هم. النبي عليه الصلاه والسلام وازكى التسليم في مكه 10 سنين بيربي على التوحيد ويصبر، اصحابه يبتلون ويصبر ويصبر، هو يبتلى فيصبر. لما ضاقت الأمور قوي بعد 10 سنين دي يا إخوة، إنها بدأ يروح للطائف أهل ثقيف لعله أن يجد بابا للدعوة، يجد من يحملون هم الدعوة. هناك وجد عانة وصلفا، شدة سبا، سلطوا صبيانهم وسفهاءهم أن يضربوا النبي بالأحجار عليه الصلاة والسلام. تخيل، هذا هو رسولنا الأمين، كم عانى من أجل أن يصل التوحيد إلينا، كم عانى من أجل أن يصل الإسلام إلينا، أن يصل هذا المنهج إلينا. يضرب بالأحجار، نعم، وأدموا قدميه عليه الصلاة والسلام، وجلس بجوار حائط لشيبة وعتبة بن ربيعة حزينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فشيبة وعتبة رأي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه الحال، فتحركت عاطفة القرابة في قلبيهما، فأرسل غلاما لهما يدعى عداسا وكان نصرانيا بقطف من العنب. عداس حمل العنب وراح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقدمه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي بسم الله وأكل. النبي كان يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهذه من خصوصيات النبي وآل النبي، لا يأكلون الصدقة. فقال بسم الله، تعجب عداس وقال ما هذا الكلام. شوف الدعوة بقى، أي أنك عندما تتزي بزي السنة سمتا وقولا أنت داعية، أنت عندما تشرب بسم الله هذه دعوة، عندما تأكل بسم الله هذه دعوة، عندما تأكل بيمينك هذه دعوة، دعوة الفعل أبلغ من دعوة القول. قال بسم الله، عداس انتبه، قال ما هذا الكلام؟ إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. شوف بقى الحوار وشوف النقاش كيف صاحب المنهج يوصل المنهج. سأله النبي من أنت؟ قال عداس نصراني. قال من أين أنت يا عداس؟ قال من بلدة نينوى. قال له النبي: أمن بلدة النبي الكريم يونس ابن متى؟ الله أكبر. قال عداس: وما أدراك ما يونس؟ طبعا نصرانيا قرأ الكتب عارف الأنبياء. قال: ما أدراك ما يونس؟ قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي مثله. عندها أكب عداس على قدمي رسول لا يقبلهما. الله أكبر الله أكبر. انظر هنا لقضية مهمة أوي. صاحب الدعوة، صاحب الهم، صاحب المنهج، القدم التي أدميت من أجل الله أرسل الله لها في الحال من يقبلها، من يقبلها ويدخل الإسلام. الجزاء من جنس العمل. أي بذلة تبذل من أجل الدين اعلم أنه لن يضيع أبدا. وما كان الله ليضيع إيمانكم. مش ممكن. الصلاة، الإيمان رب معنى الصلاة، لأن الصحابة عندما أمروا بالتوجه لبيت المقدس كقبلة صلوا سنة وستة أشهر أو سبعة أشهر. لما تم تحويل القبلة للبيت الله الحرام، السفهاء من بني إسرائيل في المدينة بدأوا يثيروا الشبهات والشكوك. طب يا جماعة، إذا كانت القبلة البيت المقدس غير صحيحة والقبلة الصحيحة بيت الله الحرام، طب صلاتكم اللي انتوا صلتوها سنة ونص دي بقى حكمها ايه؟ دايما كده أهل الله. فالصحابة طبعا بعضهم حزن، صحيح سنة ونص صلاة وعبادة راحت فيه. فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الذي أمركم بالتوجه لبيت المقدس هو الله، والذي أمركم بالتحول للكعبة هو الله، يقبل هذا ويقبل هذا. فالشاهد أنك ما تبذله من أجل دينك لابد أن تكافئ عليه، لابد أن تكافئ عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. القدم أدميت من أجل الله فأرسل الله لها عداسا يقبلها ويدخل الإسلام. لا تحزن يا رسول الله، هذه النجاح، النجاح العجيب في هذه الرحلة المباركة إلى الطائف. رجل يدخل الإسلام. نعم. ده مش بس كده، انظر إلى عتبة وشيبة. قال أحدهما الآخر: انظر إلى الغلام، قد أفسده الرجل علينا. شوف منهج الباطل، يستكثر أن يتبع رجل الحق، مش عايزين، يرفضون ذلك. فلما عاد عداس قال لهما: والله ما على وجه الأرض أفضل من محمد ابن عبد الله. الله أكبر. في الطريق عند قرن الثعالب النبي عاد مهموما معه زيد بن حارثة، فالله جل جلاله يرسل إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا واتبعوا. لا تحزن يا رسول الله، أنت أتيت من أجل الله، إن رفضك الناس سنرسل لك من يتبعك من الجن. الله أكبر. مكافآت عجيبة. ويعود النبي إلى مكة، مكة أغلقت أبواب أمام النبي. شوف العقبات، العقبات الطريقة. حتى أنه دخل مكة في جوار رجل من المشركين. في شدة الهم ده والتعب ده يرسل الله جبريل ليصحب النبي الأمين في رحلة بين السماء والأرض، هي رحلة المعراج، تسرية وتخفيف وتسلية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تحزن، الله معك. إن أغلقت مكة أبوابها فإن باب ربك لا يغلق دونك أبدا يا رسول الله. لا تحزن يا محمد. فكانت رحلة مباركة، منحة بعد محنة وبعد شدة وتعب وعنت. رأى من آيات ربه الكبرى، فرضت عليه وعلى أمته الصلوات الخمس صلى الله عليه وسلم، حيا ربه وحياه ربه. رأى الجنة وما أعد الله فيها للمؤمنين، ورأى النار وما أعده الله فيها للمخالفين. وعاد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليواصل الدعوة إلى الله تعالى 3 سنين كمان في مكة، توحيد وإيمان وتربية مع فرضية صلاة للصلوات 5. اشتدت وطأة الكفار في الإذاء والتنكيل، والصحابة يهاجرون مرة إلى الحبشة ثم يعودون، ومرة أخرى إلى الحبشة. الله أكبر، تعب. وبعدين يأتي الأمر أن يخرج النبي إلى المدينة، وخرج النبي معه الصحابة في السر وفي الخفاء، أفراد وجماعات. في المدينة بقت في بيئة، انتبه، مكة لم تشكر النعمة، ومعلوم أن النعمة تتبع شاكريها، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. اللي عايز يحافظ على النعم يشكر الله على النعم. أهل مكة لم يشكروا فذهبت عنهم النعمة، أهل المدينة شكروا وأتوا مرة بعد مرة في مكة في البيعة الأولى والثانية للعقبة، يبايعون النبي على النصرة والتأييد والاتباع، يمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم وأعراضهم وأولادهم، واشترطوا على النبي: فإن وفينا لك بذلك فما لنا يا رسول الله، إحنا لنا إيه؟ قال: لكم الجنة، هذا ما نملكه، نحن لا نملك دنيا نعطيها لكم، ولكن لكم الجنة. قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا. ونصروا النبي وأيدوا النبي 10 سنين في مكة توحيد أيضا. البعض يقول لك إيه التوحيد كان في مكة؟ لا مكة ومدينة كله توحيد يا إخوة، 23 سنة توحيد، 23 سنة تربية وإعداد. في المدينة بدأت تنزل الأحكام مع التوحيد، يعني التوحيد ده من بداية الدعوة حتى نهايتها، توحيد وإيمان وتربية. بدأ في المدينة الأحكام تنزل، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام الحج إلى آخره، والنبي يربي ويصبر. واجه المشركين في أولى الغزوات الكبرى غزوة بدر، رغم قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكافرين كان النصر للموحدين. السبب: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كلمة أذلة تشمل معنى الذل كله، أذلة في العدد كنتم قلة وهم كثرة، أذلة لربكم بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره واتباعكم للنبي، أذلة في فقركم وحاجاتكم وقلة ذات اليد، تشمل جميع معاني الذلة. فلما كانوا فقراء لله رب العالمين نصرهم الله وأيادهم الله. وبعدين يوم أحد، وفي يوم أحد انتصر المسلمون، ولكن مخالفة من الجماعة اللي كانوا على جبل الرمان، خالفوا أمر النبي الأمين باجتهاد لا بقصد. عندما رأوا النصر قد تحقق ويجمعوا الغنائم انزلوا يا جماعة، انزلوا. طيب نزلوا. خالد بن الوليد كان على ميمنة جيش المشركين يومها، لم يدخل الإسلام بعد رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ جيش الشرك وعاد من هذه الثغرة التي كشفت ظهور المسلمين بسبب مخالفة لأمر النبي الأمين، فسلب النصر من أيدي المسلمين. وذلك اوعى تقول أن أحد كان هزيمة، أبدا، أحد كان نصر الإسلام، لكن هزيمة لمن خالف النبي، كان هزيمة للمسلمين اللي خلفوا أمر النبي، لكن كان نصر للإسلام. لماذا؟ لأنه لو تحقق النصر الكامل رغم المخالفة، إذن خلاص المنهج ملوش قيمة، ممكن نخالف وننتصر مش مشكلة. لا لا لا، قضية خطيرة قوي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، القضية دي القضية، تذهب الريح بالاختلافات، اختلافات القلوب والشحناء والبغضاء والتنافر والتضابر يا رب سلم. لابد أن تجتمع الأمة ولا تختلف، تبتعد عن الحزبية الباطلة والمقيتة التي أذهبت ريح الأمة وأدت لانكساراتها، تلزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أجمعين. شوف مخالفة واحدة يوم أحد انكسرت الأمة، صلب النصر من أيديها. طب ما بالك بالمخالفات اللي احنا عايشينها، مخالفات في الاعتقاد، مخالفات في المنهج، مخالفات في المعاملات، يا عدد ولا حرج. الربا والرشا والنصب والغصب والسرقات، يا رب سلم، والأعين الدوارة والمحرمات وانتهاك الحرمات وذنوب الخلوات، يا رب سلم. مشكلة خطيرة أوي. ومرت الأيام وجاءوا الأحزاب وضاقت الأرض بما رحبت على المؤمنين، وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق، واليهود في داخل المدينة ينقضوا العهد مع النبي، يا رب سلم. إيه ده؟ إيه الضيق ده والقرب ده؟ أيوة ما دي السنن، إنها السنن. والنبي يحفر الخندق ومعه الصحابة، ويأتي التأييد من عند الرب جل جلاله، ريح من جند الله تدمر خيام المشركين وتكفأ قدورهم، ويهزم الله الأحزاب وحده سبحانه جل جلاله، وينتصر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. صبر وتحمل. وبعد كده يوم الحديبية ونعقد صلح ونمنع من دخول مكة ونحط شروط في ظاهرها الإجحاف والظلم، لكنها بوحي السماء. ولما غضب عمر، عمر إزاي نعطى الدنيا في ديننا وكيف، ويروح للنبي ويا ألسنا على حق بلى، أليسوا على بطل بلى، فلما نعطي الدنيا من ديننا؟ يقول له النبي إني رسول الله لا أعصي. افهم بقى القضية، ده منهج، منهج. وإن رأيت في المنهج ما يخالف عقلك أنت، اتهم عقلك واتبع المنهج، اتبع المنهج، فيه السلامة وفيه النجاة وفيه النصر والتمكين. عمر لسه غضبان، يروح للصديق، ألسنا على حق؟ بلى. أليس أن بلى؟ فعلام نعطي الدنيا من ديننا؟ قال الصديق يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرزة. هو ده المنهج يا إخوة، إلزم غرزة. والله يا إخوة عندما تنكب من تنكب عن غرز النبي كان ما كان وحل الهوان، نسأل الله السلام. فالنجاة في اتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ورجع النبي للمدينة بدون عمر، الله، لدرجة لما أراد أن يحلق رأسه ويذبح هديه ويحل وأمر الصحابة رفضوا. يا الله، شوف العاطفة يا إخوة، عشان كده أقول لك انتبه للعاطفة، العاطفة التي لا تقيد بمنهج تضر، تؤدي للهلاك. لذلك لما دخل النبي على أم سلمة غاضبا حزينا قالت ما بك يا رسول الله؟ قال هلك أصحابي. يا الله، هلك أصحابي، أمرتهم فلم يأتمروا. هذه القضية يا إخوة، عندما يأمر النبي فلم نأتمر يكون الهلاك، عندما ينهى النبي فلم ننتهي يكون الهلاك، نسأل الله السلامة. شوف حكمة أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، قالت لا تحزن يا رسول الله، اخرج أنت، احلق رأسك واذبح هديك وأحل من إحرامك، إنها تعرف الجيل اللي تربى على إيد النبي. يا غضب لله، غضبانين لله. طب الغضب اللي لازم يكون منضبط بالمنهج بقى. النبي خرج في الوقت ده، كانوا هم جايين يعتذروا، رجعوا أنفسهم، علموا أنهم على خطأ، فأتوا يعتذرون للنبي، فخرج ولم يتكلم، فدعا الحلاق فحلق رأسه، فتدافعوا على الحلاق لدرجة أن بعضهم كاد أن يقطع رأس بعض من كثرة التدافع وتنفيذ الأمر. حلقوا رؤوسهم، ذبحوا هديهم، أحلوا من إحرامهم وعادوا للمدينة. مر عامان، المشركون نقضوا العهد عندما قلبوا بني بكر على خزاعة، خزاعة من حلفاء النبي في عقد مع رسول الله على الصلح، بني بكر في حلف مع قريش ساعدوهم على قتل بني خزاعة داخل الحرم المكي، وعمر ابن سالم الخزاعي يفر إلى المدينة ويعرض الأمر على رسول الله. النبي كان جالس فقام يلملم ثوبه ويقول: نصرت يا عمر بن سالم، نصرت يا عمر بن سالم. وأعد جيشا قوامه 10,000 من الموحدين، وأتى مكة فاتحا ودخل ساجدا على ظهر دبته، خلفه أسامة بن زيد الحب بن الحب، إنه التواضع. وجاء أهل مكة من المشركين في صغار وذل، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الرواية في سندها مقال، يعني فيها ضعف السند، لكن لها شاهد يقويها في يوم حنين، عندما قال الرواة: فجاء النبي على رأس 12,000 10 من الفاتحين و2,000 من الطلقاء، أي الذين عفى عنهم النبي لما دخلوا الإسلام ودخلوا في الدين أفواجا بعفو النبي عليه الصلاة والسلام، وانتصر الدين وعز الله الأمة. بإيه إخوة؟ بالمنهج، بالصبر على العقبات. وها هو النبي في العام الأخير قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى يدعو الناس للحج، حجة الوداع، وقدم النبي على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين وحج بيت الله الحرام. كانت البداية بحر وعبد، الحر الصديق والعبد زيد بن حارثة، مش دي البداية؟ فالعبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. ونزل قول الله تعالى على قلب نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الخلطة بالناس مع بذل الخير للناس، مع دعوة الناس وأمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، أفضل من العزلة، إلا في حالة واحدة: إذا ترتب على الخلطة بالناس فساد في الدين أو بعد عن الطاعة، يبقى هنا العزلة أفضل. أخبروني إن دخل الوقت.
مزل.
في هذا الباب أود أن أشير لأهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنا بالأمس في محاضرة مع الإخوة في هذا الباب نتكلم عن أثر العبادات في تزكية النفوس، وكم من بين العبادات الأمر والنهي. فمن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن فيه صلاح للبلاد والعباد، أن فيه صلاح للبلاد والعباد. الدليل حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله أي الصالح المصلح الذي نفذ الأمر واجتنب النهي وصدق الخبر ودعا الناس للخير. والواقع فيها أي المخالف للمنهج، المقصر، المفسد في أرض الله إلى آخره. النبي يضرب المثل بهؤلاء وهؤلاء: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم، جماعة من الناس استهموا على سفينة، يعني ذهبوا ليركبوا سفينة، مركب اسمها شف، طيب شف. قال النبي: فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. المركب من طابقين، طابق علوي وطابق زي مسجدكم كده، عندكم طابق في الأسفل صح، وهنا الطابق العلوي، مركب سفينة. احنا قاعدين في الطابق العلوي، في جماعة قاعدين فين؟ طابق الصف. نعم. قال النبي: فكان الذين في أسفلها، الجماعة الراكبين تحت، إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم. الجماعة اللي تحت دول عايزين يشربوا، يستعملوا جبوا الماء عشان يستعملوا الماء في الطبخ والإعداد إلى آخره. فبيعملوا إيه؟ يصعدوا ومعهم الدلاء، جمع دلو إناء الماء يعني، ويبدأوا يرموا في البحر، يملوا الماء ويطلعوا. طبعا هم بيطلعوا الماء بيدلدقوا على الجماعة اللي فوق. ممكن الجماعة اللي فوق نايمين ولا تعبانين، يصحوهم يقلقوهم، خلي بالك أوي. فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا. شوف مدخل خيره، كم من مريد للخير لا يبلغه. كما ترى الآن في بعض بلاد المسلمين الآن بدعوة تجديد الخطاب الديني، تعرف، يبدأوا يهدموا الثوابت ويهدموا الأصول ويطعنوا في الدين. مش عايزين تشدد ولا تنطع، مدخل خيره. شوف ده احنا عايزين والله نبين الناس الإسلام الجميل. الإسلام والله جميل فعلا. فدايما أهل الفساد يأتيهم الشيطان من مداخل الخير. قالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. يعني بدل ما نتعب الناس اللي فوق دول، ما نيجي نفي قعر السفينة كده، ده نصيبنا اللي احنا قاعدين فيه، نبدأ نعمل ايه؟ نعمل خرق كده. وطبعا انتوا عارفين يا إخوة، خرق صغير في مركب كبير يساوي قبرا كبيرا. ولا ايه؟ ضاع المركب اللي فيه، صحيح؟ قالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. اسمع، قال النبي: فلو أنهم، الجماعة اللي فوق دول يعني بقى المصلحين دول أو الصالحين دول، تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا. المركب لما تغرق هتغرق تحت فقط ولا فوق كمان؟
كلها.
يا الله، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر والنهي. قلت للإخوة، البعض بيسمع النصوص دي بيفكر في العامة، يعني تدعو الناس. لا، ده في بيتك كمان يا كريم. أو الله مع الزوجة والأولاد، لو لم أقم بواجب الأمر والنهي في بيتي، البيت يخرب، المركب تغرق. حالات الطلاق وتشرد الأطفال ليه؟ غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاعدة الزوجة بتتفرج على الأفلام والمسلسلات والميوزك عادي جدا، ويمكن صاحبنا قاعد جنبها، صحيح؟ مشكلة كبيرة جدا. تقول له: أصل أنا بحب الممثل. يا راجل عيب عليك، بتحب عليك وأنت قاعد؟ يقول: لا. طب إيه رأيك في الممثل ده؟ الله أكبر، لازم يخرب البيت ده، بيت لا فيه أمر ولا نهي، صح؟ البنت بتعمل اللي هي عايزاه، يقول لك: لا ده انا معودها على الحريه. ايه يعني حريه؟ لا ده انا مديها الثقه. الثقه دي يا عم الحاج، الثقه محتاجه لمتابعه. ويا عم الحاج الله يبارك فيك، قول امين. قولوا امين. قول امين. انا بقول لك الله يبارك فيك. الحرية في الإسلام لها ضابط شرعي. أنت حر ما لم تعصي الله. اوعى تقول لي أنت حر ما لم تضر. لا يا حبيبي، ده كلام باطل. إزاي؟ ما اللي بيدخلك ما بضرش حد، واللي بيزني أنا ما بضرش حد، صح؟ يقول لك: لا دي مش حرية. أنت حر ما لم تعصي الله. هتعصي ربنا ما فيش حرية، أنت عبد. أنت إيه؟ عبد. يبقى لازم تتابع يا عم الحاج الله يبارك لك. شوف ابنك، شوف بنتك، امر بالمعروف، انهى عن المنكر، وبرف واصبر واحسن. يبقى البيت ان لم ناخذ على اليد فيه يضيع ويهلك، لان كلنا في مركب. ولو الاولاد هلكوا، من ههلك معاه؟ الا اذا قمت بالامر والنهي. خلي بالك قوي، عشان يقول لك: يا عم الشيخ، طب استنى بس الله يبارك. سيدنا نوح ابنه طلع كافر، صح ولا ايه؟ وزوجته طلعت كافره، صح؟ لكن نوح بذل 950 سنة أمر ونهي. كلام سمعنا سورة نوح في صلاة المغرب، شفت الدعوة كان شكلها إيه؟ طيب. الله أكبر. يبقى لابد أن تبذل أسباب الهداية، أمر بمعروف ونهي عن منكر. الولد فلت خلاص، أنت لا تأسى منك، قمت بالواجب. الزوجة تدعي تهو، شوفها من الهادي الله عز وجل. أنا علي هداية البيان والإرشاد، أما هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا الله رب العالمين. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إيه؟ العون والتوفيق. أما الهداية الثابتة للنبي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي اسمها هداية البيان والإرشاد، نوضح الطريق، هذا يجوز هذا لا يجوز. إنما الناس تعمل ده، ده يرجع لله عز وجل. الوقت دخل؟
أدام دخل بس دقائق.
طيب نؤذن؟
طيب
نؤذن ونكمل بعد الأذان كده 5 دقائق أو 6 دقائق إن شاء الله بإذن الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد، فكما ذكرت لك، نعم، 6 دقائق؟
6 كمان.
خليهم 10؟
حاضر.
فكما ذكرت لكم، يبقى إذا قمت أنت بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بيتك، تحفظ البيت من الهلاك. مع أولادك تحفظ أولادك من الضياع. طب أنا بذلت رغم كده الولد طلع بعيدنا، خلاص أنت لست آثما. نبي الله نوح عليه السلام بذل، ابنه طلع كافر وأغرقه الله مع من أغرق في الطوفان، وكذلك زوجة نوح عليه السلام. لكن نوح بذل 950 سنة دعوة، أمر بمعروف ونهي عن منكر. كذلك في محيط العمل تطبق الحديث ده، أمر بمعروف ونهي عن منكر. واحد في العمل بيسرق عشان ما ضروش إيه؟ أحسن رزقه يتقطع، ده بيسرق، ده بيفسد في المركب، ده بيخرق السفينة، كيف تتركه؟ خذ على يده وإلا هتهلكوا كلكم. يبقى لازم نأمر بمعروف ونهي عن منكر، ماشي كده؟ واحد بيعصي ربنا في العمل تذكره بالله، نبهه، خذ بيده إلى رحمة الله عز وجل عشان تستقر السفينة. كذلك في المسجد، كذلك في الطريق، أنت صاحب هم، أنت صاحب رسالة، أنت صاحب دعوة. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه: كونوا دعاة وأنتم صامتون. تعجب الناس وأسألوا: كيف نكون دعاة ونحن صامتين؟ قال: بأخلاقكم. يا الله، فين دعوة الأعمال؟ دعوة الأخلاق. إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم، دي دعوة، أن تكون رفيقا، تكون كريما، أن تكون رحيما، أن تكون غفورا للناس. اعلم أنك داعية وإن لم تتكلم. وصدق من قال: عمل رجل يؤثر في 1000 رجل، وقول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل. العمل، علم مع عمل، قول مع عمل، مش في فجوة بين القول والعمل. إذن الأمر والنهي سبب صلاح البلاد والعباد. كذلك احنا لسه مع الأمر والنهي. الأمر والنهي سبب استجابة الدعاء. كثيرون يشتكون بندعي ما فيش إجابة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. فلا يستجاب لكم، لأن عطلنا فريضة مهمة أوي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه المراتب على حسب القدرة والاستطاعة. ولابد للآمر الناهي في التغيير من علم، ومصدر المعروف والمنكر الشرع للعقل، فما رآه الشرع معروفا فهو المعروف، وما رآه الشرع منكرا فهو المنكر. يبقى عندنا المعروف المنكر مصدر الشرع، مش الأعراف، مش أعراف الناس، لأن أعراف الناس قد يتعارفون على المعصية وعندهم تعد معروفا. إزاي؟ مثلا أن يصير حجاب المرأة في عرف كثير من الناس مشكلة. ولا إيه؟ يقول لك لا، ده تشدد وتنطع، ما إيه رأيك؟ يبقى حجاب المرأة بقى منكر؟ ولا هو معروف؟ معروف، لأن الشرع عده معروفا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا أقول يا رب؟ يدنين عليهن من بنطلوناتهم. الآية بتقول كده؟ ما بتقول إيه؟ لا عايز أسمع الله بيقول، يعني فيش بنطلونات؟ مش تلبس كده بنطلون جنسي كده ومسطورة اهي ولا إيه؟ وباضي؟ قال من جلابيبهن. المرأة تلبس الجلباب، ده حجاب المرأة المسلمة، كتفار لا يصف لا يشف. وده دورك انت كرجل ان تأمر وتنهى، مش بنطلون جينز. البنت راحة بنطلون جينز، البنت راحة بشورت، شورت تبي الشورت، البنت يعني تبي الشورت. إلى الله المشتكى. فأصبح الحجاب عند الكثيرين منكرا. ويوم يجي لنا شكاوى من أخوات تريد أن تلبس الحجاب ويمنعها أبوها، يا رب سلم، أبوها بيمنعها أن تتزين بزي الإسلام. والله، بل زوجات يأمرها الزوج إنها تتزين وتحط مكياج عشان تعجب الناس، طبعا ينجش كده و... مالي عم الحاج، ويروح الفرح بتاع اختها ولا اخوها مش عارف ايه، ويروح ينقط كده ورقص لي الحاجة يا جدع. الحاجة تطلع ترقص وسط الرجالة عادي عادي. فنقول لك فالمعروف مصدره الشرع والمنكر مصدره. فما عده الشرع معروفا فهو المعروف، وما عده الشرع منكرا فهو المنكر. يبقى عندنا مصادر، يبقى لازم تكون عالم وأنت تأمر وتنهى، عالم أن هذا الفعل من المعروف وأن هذا الفعل من المنكر عشان تقدر تنكر. يبقى دي واحد تكون عالم، ثاني تكون عادل. الله، لأن أحيانا البعض إيه؟ يؤمر بالمعروف هنا عن المنكر، ولكن انتقاما لحظ نفس. لما أحضر بعض الدعاء أقول له انتبه، إياك أن تستخدم من بركة في الانتقام ممن يسيء إليك. أنت داعية، نعم قد تحتد وتشتد على بعض المخالفات، لكن تبتغي وجه من؟ ربك، مش نصرة للنفس. اوعى دي تكون موجودة فيك، ده مش من العدل. بدليل يأتي مثلا أبو عبد الرحمن، أنا زعلان معاه، عمل مخالفة، ياه أعمل له 10 خطب على المنبر. أبو كريم حبيبي قوي وعمل نفس المخالفة ولكني شايفه، إنه حبيبي ده مش عادل، ده ظلم. ليه على الحبيب ده قعدت ما شاء الله 10 خطب يا راجل، واحدة واحدة على الراجل، يعني في إيه؟ والراجل ده إيه الحكاية؟ لا 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 ده. يبقى لابد للآمر النهي أن يكون عادلا، اعدل ولو على نفسك، الله يبارك لك. لازم تعطي الحق حتى من نفسك، ده اللي عنده إخلاص. طيب. ثالثا لابد أن يكون الآمر الناهي إضافة للعلم والعدل أن يكون رفيقا. كيف تدعو، كيف تعلم، كيف توصل وتفرق بين الخطأ العارض، وتفرق بين البدعة والمخالفة، شطة محتاجة شدة، تفرق إمتى تكون لين وإمتى تكون حازم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الأعرابي يدخل المسجد يبول في المسجد، الصحابة يغضبوا، صح؟ إنه يقول دعوه لا تزرموه، سيبوه يخلص. الأعرابي ما شاء الله عمال براحته خالص بقى، زي ما النبي قال خلاص عمال يفضي بقى التانك كله، ماشي كده؟ طيب خلص، النبي دعاه، ادي طريقة الأمر والنهي اهو بقى، طريقتكم دي غلط مع الراجل ده غلط، لأن ده أعرابي يعني ما يعرفش الأحكام الشرعية، يعني يفعل عن جهل وعدم علم، يعني خطأ عارض وليس متعمد، فده محتاج لرفق ولين في الدعوة. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا حاجة؟ فده نعمل له إيه؟ يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا للقدر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الأعرابي عمل إيه؟ لو ذل خويصرة اليماني، في 2 ذل خويصرة، في اليماني وفي التميمي. التميمي ده المنافق اللي قال النبي اعدل، اللي منه الخوارج ده، نحن مع اليماني الآن الصحابي الجليل. راح رفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. يا ولادي ايه، شو حلوه ازاي دي؟ هو شاف الصحابه قايمين غضبانين، ايه يا عم اقعدوا اسكتوا انتوا خالص، والنبي سابه براحته ورفق بيه. فالنبي قال لقد تحجرت واسعا، ليه ضيقت رحمك؟ هم كمان هم عايزين يذكروك بالله بس مش عارفين الطريقه. الله اكبر، دي مسألة في نفس الباب، صحابي لابس خاتم من ذهب، الله أكبر. فغضب النبي ونزعه من يده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ومشي النبي انصرف. فقيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، يعني خلاص ما تلبسوش بقى، خذه بيعه ده ذهب. قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا. ده محتاج لشدة، حاله يتطلب الشدة، إنما الأعرابي حاله يتطلب إيه؟ الرفق. دي الحكمة بقى، تعرف إمتى تكون لين وإمتى تكون حازم. الشدة تكون مع المخالف عن عمد وعن قصد، اللي الدليل واضح له وخالف السنة وتمادى في البدعة ننصحه، ما انتصحش نشد عليه، ما جاش نهجره ونحذر من شره إن كان يدعو للبدع، لأن ده دين، عشان نحفظ الشريعة. يبقى لازم تكون عالما، لازم تكون عادلا، لازم تكون رفيقا. إذن إخوتاه، الخلطة مع الناس مع الصبر على أذى الناس أفضل من العزلة، ما لم يترتب على الخلطة نقص في دين أو يخشى على الدين. إزاي بختلط مع الإخوة؟ نروح نقعد نشرب كوباية أتاي شاي، يعني حلوة دي، نقعد نتكلم نغتاب فلان، والنم في علاه كده الدين هيروح. لا ما عودش معهم بقى. يا إما ذكرهم بالله ولهم اتقوا الله هذا لا يجوز، إما ما جلسش اعتزل بقى. مدام جلوسي في بيئة هيأدي للمنكر والمعصية ما ينفعش أجلس هنا لأني مسلم صاحب منهج. هتجلس وتذكر ماشي، وتنصح ماشي، ما أقدرش أنصح، مستحي رجل عيب عليك، ده حياء مزموم باطل. ده أصل والدي اللي بيتكلم، حتى وإن كان والدك، أتريد لوالدك أن يعاقب وأن يغضب عليه الرب؟ فين البر بالوالد؟ قل له يا أبي اتق الله، يا والدي ربنا بارك فيه، هذه غيبة لا يجوز، أخاف عليك عذاب ربي. ذكروا بالله. أنا ما أقدرش يا عم الشيخ أنكر، ما تجلسش بقى، ما تجلسش، اخرج. إن في باليد للقادر عليه، ما أقدرش باليد ألجأ لللسان، ما أقدرش باللسان القلب. إيه معنى القلب؟ المفارقة، أبغض الفعل وأفارق أهله، ما جلسهمش، مش أقعد معهم غيبة ونميمة وقيل وقال وضحك وسخرية وتريقة. لا لا لا، ما ينفعش، أنت مسلم. المزاح يكون بالحق، يكون تربية تزكية كما كان يفعل النبي، لكن المزاح في سخرية وفي إهانة وفي انتقاص من قدر الناس ما يفعلهوش المسلم أبدا. يبقى إذا كانت الخلطة تؤدي الفساد في الدين، يبقى العزلة هنا أفضل، العزلة هنا أفضل. حاجة تانية، يقول لك الحج أخويا بنته بتتزوج لازم نروح، عاملين فرح. فرح كويس أوي. في المسجد يعني ولا إيه؟ لا فرح. يعني إيه فرح؟ فرح جايبين رقاصة. رقاصة؟ بتعمل الرقاصة دي؟ بترقصة؟ وجايبين مغنيين وموسيقى وما شاء الله ترابيزات حط عليها البيرة وهيصة. يا ده أخويا ما أقدرش، لازم أروح. لا يا عم الحاج ما ينفعش أروح. الخلطة هنا مفسدة، بعيدة عن الله، بعيدة عن رسول الله، بعيدة عن المنهج. أنا ما أروح، هيزعل أخويا، يزعل. أنت عايزني يغضب علي الله؟ أبدا. شوف حديث النبي، من أسخط الله وأرضى الناس سقط عليه الله وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بإسخاط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أو كما قال النبي، أنا ما روحش مكان في معصية في مخالفة إلا أن أذهب مذكرا ناصحا آمرا بمعروف ناهيا عن منكر. ما أقدرش، ما روحش. هيزعل. إذن إخوتي، من فوائد هذا الحديث المبارك الخلطة بالناس مع الصبر على أذى الناس، مع أمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، أفضل من العزلة عن الناس. إلا إن ترتب على الخلطة فساد في الدين، فعندها تكون العزلة أفضل. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع فوائد الإيمان من حديث جبريل عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.